كما قال الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام لست عليه في مسيطر إلا من تولى وكفر، يعني لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فلا تحسن أيها الداعي إلى الله إذا رد قولك أو إذا لم يقبل في أول مرة، لأنك أديت ما يجب عليك. ولكن اعلم أنك إذا قلت حقا تريد به وجه الله فلا بد أن يؤثر، حتى لو رد أمامك لا بد أن يؤثر. اسمعوا إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام حين جمع له السحرة من كل وجه في مصر واجتمعوا وألقوا حبالهم وعصيهم حتى كانت الأرض تمشي في السحابين، حتى إن موسى خاف أوجس بنفسه خيفة موسى. لما اجتمعوا كلهم قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كلمة فيمسككم بعذاب، وقد خاب من افترى، كلمات كثيرة. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيمسككم بعذاب وقد خاب من افترى. قال الله عز وجل فتنازعوا أمرهم بينهم، يعني أنهم تنازعوا فورا، والفاء في قول فتنازعوا للسببية والترتيب والتعقيب. فتأمل كيف أثرت هذه الكلمة من موسى عليه الصلاة والسلام بهؤلاء السحرة. فلا بد لكلمة الحق أن تؤثر، لكن قد تؤثر فورا وقد تأخر. طيب القتل قلنا هناك فرق بين القتل والقتال، أيهما أوشاء؟ القتال، إذ قد يجوز قتال من لا يحل قتله. ومثلنا لهذا بقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأمر بقتالها وهي مؤمنة، لا يحل قتلها ولا يباح دمها، لكن من أجل الإصلاح، من أجل الإصلاح. ولهذا أمرت الأمة أن توافق الإمام في قتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بشبهة. قالوا فإذا قرر الإمام أن يقاتلهم وجب على الرأي طاعتهم وموافقته دفعا للشر والفساد. وهنا نقاتل من؟ مسلمين أو كافرين؟ نقاتل المسلمين لأجل إقامة العدل، العدل وإزالة الفوضى. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم، نعم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قول أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر أكثر الناس أعرف نفسه، ولهذا اختلف المؤرخون في اسم أبي هريرة رضي الله عنه، وأصح الأقوال وأقربه للصواب ما ذكره المؤلف أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. كني بأبي هريرة لأنه كان معه هرة قد ألفها وألفته، فلمصاحبتها إياه كني بها. طيب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أن يطلب منك من هو فوقك ولو باعتقاده أن تكف، هذا نهي. وقولنا على وجه السؤال ولو باعتقاده. مثال الرجل في الطريق يمشي صاحب جاه وشرف ومال، لقيه بدوي، بدوي ماله فيه، فقال له لا تستجل هذا الطريق. هذا نهي أو غير نهي؟ نهي. أيهما أعلى منزلة، المنهي أو الناهي؟ لا، المنهي، لكن هذا النهي يعتقد أنه فوقه فيوجه إليه النهي. ولهذا قال الذين يتكلمون على هذه الأمور قال إنه إننا نقول على وجه الاستعلاء ولو حسب دعوى النهي، يعني وأن لم يكن عالم على منه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى منا حقيقة ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. الجملة الشرطية فما اسم شرط، ونهيتكم فعل الشرط، فاجتنبوه جواب الشرط. وقلت الفاء لأنها إحدى الجمل المنظومة في بيت أنشدتكموه من قبل. نعم، اسمية طلبية وبجانب وبناء وقد وبلن وبالتنفيذ. الجملة معنا من أي رقم السبعة؟ طلبية يعني فعل أمر، اجتنبوا أي ابتعدوا عنه، فكونوا في جانب وهو في جانب. وما نهيتكم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الجملة هذه أيضا شرطية، فعل الشرط فيها أمرتكم به وجوابه نهيتكم عنه، نعم فأتوا منه ما استطعتم، يعني افعلوا منه ما استطعتم أي ما قدرتم عليه. وهنا تجدون الفرق بين المنهيات والمأمورات. المنهيات قال اجتنبوه ولم يقل ما استطعتم، ووجهه أن النهي كف وكل إنسان يستطيع، والأمر إيجاد قد يستطاع وقد لا يستطاع. ولهذا قال في الأمر ائتوا منه ما استطعتم. ويترتب على هذه الفوائد نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد، لكن التعبير النبوي تعبير دقيق. والفرق بين النهي والأمر كما سمعت، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائل، إنما أداة حصر، أو إن للتوكيد ما في موصول السام في دليل قوله كثرة على أنها خبر إن. نعم، أي فإن الذي أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائل. ويجوز أيضا أن تجعل إن أداة حصر ويكون معنى ما أهلك الذين من قبلكم إلا كثرة مسائل. وقولها الذين من قبلكم يشمل اليهود والنصارى وغيرهم. والمتبادر نعم أنهم اليهود والنصارى كما قال عز وجل والمصطنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وذلك أن الأمم السابقة قبل اليهود والنصارى لا تكاد تجد على قلوب الصحابة. فإن نظرنا إلى العموم قلنا المراد بقوله من قبلكم جميع الأمم، وإن نظرنا إلى القرينة قرينة الحال قلنا المراد بهم اليهود والنصارى. واليهود أشد في كثرة المسائل التي يهلكون بها، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة ماذا صار؟ جعلوا يسألون ما لونها ما عملها. وقول كثرة مسائلهم جمع مسألة وهي ما يسأل عنه، واختلافهم على أنبيائهم يعني وكثرة نعم ويعني وأهلكم اختلافهم. ويجوز فيها أن تكون مجرورة أي وكثرة اختلافهم على أنبيائهم. وكل الأمرين صحيح، ولكن المعنى الإعراب الأول يقتضي أن مجرد الاختلاف سبب للهلاك، وأما على الاحتمال الثاني فإنه يقتضي أن سبب الهلاك هو كثرة الاختلاف. وقول على أنبيائهم يعني المعارضة والمخالفة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ولم يقل فلا تختلفوا عنه. وهكذا هذا الحديث اختلافهم على أنبيائهم ولم يقل عن أنبيائهم، لأن كلمة على تفيد أن هناك معارضة للأنبياء. في هذا الحديث فوائد: أولا وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ومنها أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير، لأنه لا يتأتى اجتنابه إلا باجتناب قليله وكثير. فمثلا نهانا عن الربا يشمل قليله وكثيره، ولو قلت لك لا تأكل هذه الخبزة شمل قليله وكثيره، يعني لا تأكل منها شيء إلا إذا كان هناك قرينة تدل على المراد لا تأكل جميعا فأعمل بها. ومنها أن الكف أهون من الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في المنهيات أن تجتنب كله، لأن الكف سهل. فإن قال قائل يرد على هذا إباحة الميت للمضطر وإباحة الخنزير للمضطر، وإذا كان مضطرا لم يجب الاجتناب. فالجواب عن هذا أن نقول إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم فلا تحريم أصلا. ولهذا كان من قواعد أصول الفقه لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العدل، واضح الحدود. طيب إذن الإيراد هذا غير واضح. لو قال لنا قائل فاجتنبوا هذا عام فيشمل اجتناب أكل الميت عند الضرورة، فنقول لا يشمل، لأنه إذا وجدت الضرورة إيش انتفى التحريم. طيب ومن قواعد هذا الحديث أنه لا يجب بالفعل المأمور إلا ما كان مستطاعا، لقوله وما أمرتكم به فهو فإن أعفأت منه ما استطعت. فإن قال قائل هل هذه الجملة تفيد التسهيل أو التشديد؟ ونظيرها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. نعم، فالجواب لها وجهان، قد يكون المعنى لا بد أن تقوموا بالواجب بقدر الاستطاعة، وألا تتهاونوا ما دمتم مستطيعين. ويحتمل أن المعنى لا وجوب إلا مع الاستطاعة. الثاني المعنى الثاني يؤيده قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا لو أمرت الإنسان بأمر قال ما أستطيع وهو يستطيع لم يسقط عنه الأمر. أسئلة خمس دقائق. نعم.
كيف يتعامل حال
الحديث بالدعوة الغربية؟ نعم.
الواحد
يذهب للدعوة
أي مكان من
الأماكن،
يتكلم
من
المسلمين
نعم. يقول إذا كنا في بلاد مثل بلاد الكفار وأردنا أن ندعو إلى الله وأمامنا نساء كاشفات كاسيات عاريات وأمامنا موسى، فهل نعرض عن الدعوة أو ندعو ولو في هذا الحال؟ هل السؤال؟ طيب الجواب ندعو ولو في هذا الحال، حتى لو كانت النساء كاسيات عاريات فإن ندعو، ولا نحتاج إلى أن نجابه من أول، من حينما نصل على المنصة نقول يا نساء أثروا الوجوه أثروا الشعور، هذا حرام هذا منكر. وحدثني شخص أنه من طلبة العلم عندنا أنه ذهب إلى ولايات الاتحاد السوفيتي بعد تحررها يدعو، يقول فحضر نساء كثير كلهن ليس على رؤوسهن ولا على وجههن حجاب، فجاءت ادعو الى الله والى التوحيد وقلت ان الدين الاسلامي من كمال حكمته وصيانه المراه يوجب على المراه ان تستر وجهها حتى لا تتعلق بها النفوس الخبيثة. يقول هذا الليلة، الليلة الثانية يقول جاء كل النساء معهن مناديل تغطي وجهها، يقول معني ما نكف عليهم، يقول في الليلة التي بعدها جئنا بخمر حتى على رؤوسها. الدعوة أفادت. لو أنه من الرجال يقول لا ما يمكن هذا منكر ولا يمكن أجلس ولا دقيقة، خاف الأرخيص. واضح؟ نعم. اللي وراء الفائدة. نعم.
من يقول يعني إذا حصل العدو بلد الجلال المسلمين ولم يستطيع دفع ينتقل إلى بلد مجاور أو إلى كل مستطيع من المسلمين؟
العلماء قالوا أنه إنما يجب إذا حصر بلده خاص، إذا حصر بلده، لكن لا شك أن الواجب على المسلمين التعاون، وأنه إذا حصر العدو بلدا وحوله أناس من المسلمين أن يساعدوهم، لا يتركوهم فريسة للأعداء. نعم. نعم. هذا آخر في الدخول في الإسلام، الدخول في الإسلام يدخل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل بشهادة أن لا إله إلا الله فقط. أما هذا فهو القتال، ولا يلزم من قتالهم أن يكونوا كفارا أو مسلمين، ولهذا لو أن الإنسان لم يؤدي الزكاة لن يخطب. نعم. التورع. يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جيدا، يقول الورع ترك ما يضر في الآخر، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخر، فكل شيء يضر في الآخرة فالورع أن تتركه. وسبق لنا في حديث المال البشير أن المشتبهات الورع اجتنابها، والزهد أعلى منزلة من الورع لأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة. نعم. الكتاب لا يضم حسب التأليف النووي إلا 42 حديثا، وإلغاء الكسر في اللغة العربية أظن صحيح. وأما 58 فهو من ابن رجب رحمه الله. نعم. 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 إذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء وفعله بنفسه، فإن قام دليل على أنه خاص به فهذا خاص به، وإن لم يكن دليل كان فعله إياه دليلا على أنه ليس حرام وأن النهي للكراهة. فمثل نهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية وهو صلى الله عليه وسلم يخلو بالمرأة الأجنبية، حتى إن ربما يمكنها من أن تفري رأسه فيقال هذا من خصائص. وأما إذا لم يكن دليل فإن النهي يشمل على إيش؟ على الكراهة، وأن فعله إياه من أجل أن يبين للناس أنه ليس حرام. فقد نهى عن الشرب قائما وزجر عنه، حتى قال من شرب قائما فليقف، وشرب هو قائما ليبين الناس أن هذا ليس حراما بل هو على سبيل الكراهة. نعم. أما الجلوس فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنة. وأما صلاة الحضين بعد ذلك ففيه حديث في هذا أنه كأجر عمرة حجة وعمرة تامة، لكن هذا الحديث فيه مقال من العلماء من ضعفه ولم يره شيئا، ومن العلماء من جعل حديث مسلم شاهدا له وقواه به. انتهى الوقت. نعود الآن إلى الحديث. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان له استطاعة وقدرة، ما استطعتم، فيكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا يستطيع، لا استطاعة له، لأنه مجبر على عمله. حتى الإنسان يحرك يده عند الكلام يقول تحريك اليد ليس باستطاعة، مجبر. ولا ريب أن هذا قول باطل يترتب عليه مفاسد عظيمة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل إيش ما استطاع. مثلا يجب على الإنسان أن يصلي الفريضة قائما، فإذا لم يستطع إيش صلى جالسا. طيب، وهنا سؤال: لو كان يستطيع أن يصلي قائما لكنه لا يستطيع أن يكمل القيام إلى الركوع، يعني كما لم يبقى قائما دقيقة أو دقيقتين ثم يتعب يجلس، فهل نقول اجلس وإذا قارب الركوع فقم، أو نقول ابدأ الصلاة قائما وإذا فعلت اجلس؟ نعم، والله يعني فيه تردد عندي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أخذه اللحم كان يصلي في الليل جالسا، فإذا بقي عليه آيات قام وقرأ ثم رجع، وهذا يدل على أنك تقدم القعود أولا ثم إذا قررت الركوع فقم. لكن يرد على هذا أن النفل يجوز أن يصلي الإنسان فيه قاعدا، أليس كذلك؟ فقعد، فإذا قارب القيام قام، إذا قارب الركوع قام. الفريضة مش الأصل أن يصلي قائما، فنقول ابدأها قائما ثم إذا تعبت فاجلس. وربما تعتقد أنك لا تستطيع القيام كله ثم تقدر عليه، فنقول ابدأ الآن بما تقدر عليه وهو قيام، ثم إن عجزت فاجلس. وهذا أقرب وهذا أصل. لكني أرى عمل الناس الآن في المساجد بالنسبة للشيوخ والمرضى يفعلون الأول، يصلي جالسا فإذا قارب الركوع قام، ولا أنكر عليهم لأني ليس عندي جزم أو نص لأنك تبدأ أولا بالقيام ثم إذا تعبت جلست، لكن مقتضى القواعد أنك تبدأ قائما فإذا تعبت فجلس. وإذا أراد أن يرد إذا أراد أحد أن يرد علينا قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فلنا أن نجيب، لأن الأصل في النفل جواز القعود، ما هو الأصل في الجلوس لكن جائز القعود. ومن فائدة هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان إذا سمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول هل هو واجب ولا مستحب، لقوله فأتوا منه ما استطعت، ولا تستقصد، أنت عبد من قاد لأمر الله عز وجل ورسوله فلا تستقصد. لكن إذا توظفت وخالفت حينئذ استفصل، لأنه إذا كان واجبا وجب عليك إيه التوبة، وإذا كان غير واجب فالتوبة ليست واجبة. ومن فائدة هذا الحديث أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نهى عنه فإنه شريعة، سواء كان ذلك في القرآن أم لم يكن، فيعمل بالسنة الزائدة على القرآن أمرا أو نهى. هذا من حيث التفصيل، لأن في السنة ما ليس في القرآن على وجه التفصيل، لكن في القرآن ما يدل على وجود اتباع السنة وإن لم يكن لها ذكر في القرآن، مثل قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومثل قول الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. فالقرآن دل على أن السنة شريعة يجب العمل بها سواء ذكر في القرآن أم لا، لكن قصدي في الأول أنه يوجد بعض السنن ليس لها ذكر في القرآن، ولكن في القرآن العموم وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن كثرة المسائل سبب للهلاك، ولا سيما في الأمور التي لا يمكن الوصول إليها كمسائل الغيب كأسماء الله وصفاته وما في وأحوال من الآخر في يوم القيامة، لا تكثر السؤال فيه فتهلك وتكون متنطعا متعمقا. وأما ما يحتاج الناس إليه من المسائل الفقهية فلا حرج أن الإنسان يسأل إذا احتاج، وإذا لم يحتاج نظرنا إن كان طالب علم فليسأل وليبحث، لأن طالب العلم مستعد لإفتاء من يستفيد. أما إذا كان غير طالب العلم فلا يكثر السؤال. ومن فائدة هذا الحديث أن الأمم السابقة هلكوا بكثرة النساء، وهلكوا بكثرة الاختلاف على أنبيائهم، فيستفاد منه فائدة التحذير من الاختلاف على الأنبياء، وأن الواجب على المسلم أن يوافق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن يعتقدهم أئمة. لكن من المعلوم أن شريعتنا والحمد لله كاملة، والذي يجب عليه اتباعه هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. إن الله تعالى طيب، كلمة طيب بمعنى طاهر نظيف لا يعتريه الخبث في أي حال من الأحوال، لأن ضد الطيب هو الخبيث كما قال عز وجل قل لا يسيء الخبيث والطيب، وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فمن هذا أنه لا يلحق الله عز وجل شيء من العيب والنقص. طيب في ايش؟ في ذات، في اسماء، في صفات، في احكام، في افعال، في كل ما يصدر منه هو طيب في ذاته وايش واسمائه وصفاته وافعاله واحكامه، كلها طيبه ليس فيها رديء بأي وجه، لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى، لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال وغيرها، كل رديء فهو مردود عند الله عز وجل، فلا يقبل الله إلا الطيب. ومن ذلك الصدقة بالمال الخبيث لا يقبله الله عز وجل، لأنه يعني لا يقبل إلا طيبا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم هلوة حتى تكون مثل الجنة. طيب، ما هو الطيب من الأعمال؟ الطيب من الأعمال ما كان خالصا لله موافقا للشريعة، ما كان خالصا لله موافقا للشريعة فهو طيب. الطيب من الأموال ما اكتسب عن طريق الحلال، وأما ما اكتسب عن طريق المحرم فإنه خبيث لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كل ما الطيبات وعملوا صالحا. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعلية لشأن المؤمنين، وأنهم أهل أن وجه إليهم ما أمر به الرسل. فقال عز وجل في أمر المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. فأمر الرسل أن يأكل من الطيبات وهي التي أحلها الله عز وجل واكتسبت على وجه شرعي. انتبه، شرطين: أحلها الله، والثاني اكتسبت عن طريق شرع. فإن لم يحلها الله كالخمر فإنه لا يؤكل، وإن أحله الله لكن اكتسب عن طريق محرم فإنه لا يؤكل. والأضرب أمثلة: رجل أكل من شاة ميتة، هل أكل من الطيبات؟ لا، إن الله حرمها. رجل غصب شاة وذبحها وأكل منها، هل هي طيبة أو غير طيبة؟ غير طيبة، لكن الأولى محرمة لذاتها والثانية محرمة لكسبها. واعملوا صالحا يعني اعملوا عملا صالحا. فأمرهم بالأكل الذي به قوام البدن، ثم أمرهم بالعمل الذي الذي يكون نتيجة للأكل، لكنه قال اعملوا صالحا. ما هو صالح العمل؟ ما جمع بين الإخلاص والمتابعة. ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال: ما كان خالص صوابا، خالص لله صوابا على شريعة الله. وقال تعالى في أمر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم، من طيبات ما رزقناكم، كما قال الرسول: كلوا من الطيبات. فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ويراجع هذا الحديث لينظر هل فيه تكمير الآية الأولى والثانية. نعم، كل ما طيبات وعمل صالح، لا، الأولى موجود وعمل صالح، الثانية كل ما طيبات ما رزقناكم. كنا نتوقع أن يقال واشكروا لله، لأن الشكر لله في مقابل عمل العمل الصالح مع الرسل. واشكروا لله، نعم، كل ما طيبات ما رزقناكم. إذن نقول المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات والمسلمون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات. قلنا الطيب ما هو؟ ما كان حلالا واكتسب عن طريق حلال. طيب، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزو يطيل السفر أشعث أرض يمد يده إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، كأن يستجاب لذلك أو يستجاب له، فأنها يستجاب له. يعني غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا لهذا الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء ولا سيما إذا أطال. أشعث أغبر يعني أشعث في شعره أغبر من التراب، أي أنه لا يهتم بنفسه، أهم شيء عنده الدعاء. يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث أن الله تعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما سطرا. يا رب يا رب نداء باسم أو بوصف الربوبية، لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء، إذ أن إجابة الدعاء من مقتضيات إيش؟ الربوبية. ومطعمه حرام يعني طعامه الذي يأكله حرام، ومشربه حرام يعني شربه الذي يشربه حرام. حرام لذاته أو لكسبه أو عام، هو عام، وكذلك يقال في المشرب. وملبسه حرام أي لذاته كالحرير على الرجل أو كالثوب المصوف. وغذي بالحرام يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره. قال فأنى يستجاب لذلك، أنى اسم استفهام والمراد به الاستبعاد، يعني يبعد أن يستجاب لهذا، مع أن أسباب الإجابة إيش؟ موجودة. وهذا للتحرير من أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به. في هذا الحديث فوائد، منها أن من أسماء الله الطيب، لقول إن الله طيب، وهذا كما سمعتم في الشرح يشمل أنه يشمل طيب ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، فأسماؤه كلها حسن. لا يوجد في أسماء الله ما يكون فيه النقص، لا حقيقة ولا فرض، كل أسماء الله ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لأنه قال ولله الأسماء الحسنى، والحسنى اسم تقليد يقابلها في المذكر الأحسن، ولذلك لا تجد في أسماء الله ما يحتمل النقص أبدا. فليس من أسماء الله المريد ولا المتكلم ولا الماشي ولا المهرول، مع أن ذلك مسبب، لكن ليس من الأسماء، لأنه لا يتضمن الوصف الذي وصف الله بالأسماء وهو كمال الحسن. وأيضا طيب في صفاته، كل صفات الله طيبة ليس فيها نقص وجه من الوجوه. فمثلا القدرة، السمع، البصر، التكلم، كل هذه صفات طيبة يتصف الله بها. المكر والخديعة والاستهزاء لا يوصف الله بها على الإطلاق، فلا يجوز أن تقول إن الله ماكر ولا خادع ولا مستهزئ، لا يجوز أن يوصف الله بها إلا في الحال التي تكون فيها قوة، إلا في الحال التي تكون فيها هذه الأوصاف قوة. ومتى تكون هذه الأوصاف قوة؟ إذا كان في مقابل من يفعل هذا الفعل. فمثلا نقول إن الله ماكر بمن يمكر به وبرسله، يجب أن تقيده، مستهزئ بمن يستهزئ به وبرسله، خادع لمن يخدع رسله ويخدع الله أيضا. أوضح هذا أمنا؟ طيب خائن أخيانا هل يوصف الله بها؟ لا، لأنه نقص بكل حال، فلا يوصف الله بالخيانة. ويدل لهذا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فأثبت الخداع لأنه يدل على القوة. لكن في الخيانة قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه، ولم يقل خان الله من قبل فخانه، لأن الخيانة وصف ذم لا يوصف الله بها. طيب هي صفاته، إذن صفاته كلها طيبة. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى من كل وجه. كذلك أيضا في أفعاله، أفعاله كلها طيبة، لا يفعل إلا خيرا، لا يفعل إلا خيرا. وتقدم لنا الجواب عن قوله في القدر خيره وشره، فأفعاله كلها خير فهي طيبة. أحكامه كذلك كلها متضمنة لمصلحة العباد في معاشهم ومعادهم فهي طيبة. انتهى الوقت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز إثار طائفة ممتنعة من الزكاة؟
نعم. الدليل
نعم.
تمام. وهل هذه القيام بهذه الأشياء شرط للدخول في الإسلام أو لا؟
إحنا
لا، يعني بمعنى أن الإنسان يدخل الإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم يلزم بهذه الأشياء.
الواقع هذا شنك عليه، الواقع فيه مباحث هذا تركناها نسيانا.
هل يجوز فعل المحرم للضرورة أو لا؟ والجواب أنه يجوز، لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر إلى أكل ميتة جاز له أن يأكل ميتة، ومن اضطر إلى أكل لحم الخنزير جاز له أن يأكل لحم الخنزير وهكذا، ومن اضطر إلى شرب الخمر جاز له شرب الخمر. ولكن الضرورة إلى شرب الخمر تصدق في صورة واحدة، وهي إذا غص بلقمة وليس عنده إلا خمر فإنه يشربه لدفع اللقمة، وأما شرب الخمر للعطش فلا. قال أهل العلم لأن الخمر لا يزيد العطشان إلا عطشا، فلا تندفع به الضرورة، فلا تندفع به الضرورة. المسألة الثانية، إذا اضطر إلى المحرم هل له أن يزيد على قدر الضرورة؟ بمعنى إذا حل له أكل الميتة مثلا، هل له أن يشبع؟ أو نقول يقتصر على ما تبقى به الحاجة فقط؟ ذكر بعض العلماء أنه يجب أن يقتصر على ما تبقى به الحياة فقط ولا يشبع، والصحيح التفصيل في هذا. فإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيحصل على شيء مباح قريبا فله أن يشبع، إلا إذا كان معه شيء يحفظ به اللحم إن احتاجه أكله، فهنا لا حاجة للشبع، يكون بقدر ما تندفع به الضرورة. هذا القول هو الراجح. المسألة الثالثة، ما هي الضرورة للمحرم؟ الضرورة للمحرم هي أن لا يجد سوى هذا المحرم وأن يندفع ضرره به، أن لا يجد سوى هذا المحرم. والثاني أن تندفع به الضرورة، وعلى هذا فإذا كان يجد غير محرم فلا ضرورة، وإذا كان لا تندفع به الضرورة فلا يحل. أكل الميتة عند جوع إذا لم يجد غيره تندفع به الضرورة، الدواء للمحرم هل يمكن أن يكون ضرورة؟ فالجواب لا، لا يمكن. أولا لأنه قد يبرأ المريض بدون دواء، هذه واحدة، وحينئذ لا ضرورة. ثانيا قد يتداوى ولا يبرأ، وحينئذ لا تندفع الضرورة به. ولهذا قول العوام إنه يجوز التداوي بالمحرم للضرورة قول لا صحة له، وقد نص العلماء رحمهم الله أنه يحرم التداوي بالمحرم. لماذا يا ولي؟ لأنه قد يشفى بدون الدواء وقد يتداوى ولا يشفى، إذن لا ضرورة إليه من وجه ولا تندفع بالضرورة من وجه آخر. طيب، أما ما أمرتكم به ما فأتوا منه ما استطعتم فأمرها واضح، وهي مطابقة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نبحث نناقش الحديث، حديث أبي هريرة إن الله طيب، طيب يتعلق فيه المنسوب إلى الله عز وجل بأمور، أولا طيب بذلك فذاته طيبة مقدسة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. الثاني عبد الرحمن طيب في أسمائه، الدليل الجميل نعم قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. طيب، طيب في صفاته، نعم رانا الجميل، قوله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. طيب، طيب في أفعاله، نعم الجليل، ما ذكرنا لكم الدليل، نعم
قال خادعون الله وهو خادعهم،
لا قال، قال الله عز وجل إن ربي على صراط مستقيم، فأفعاله كلها مستقيمة ليس فيها وجهات. طيب في أحكامه، نعم لقوله تعالى ولن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين. كل هذه يتعلق بها الوصف بأن الله تعالى طيب. طيب قوله لا يقبل إلا طيبا، هل المراد طيب في عينه أو في كسبه؟ فيهما جميعا. طيب مثال غير الطيب في عينه عندك؟ مثال لا يقبل إلا طيبا، يعني تصدق بنيته أو بخمر. طيب مثال الطيب لكسبه، نعم ايش الطيب لكسبه؟ ما نعرف عن الخبيث لكسبه. ما اكتسب على وجه مباح او على وجه شر. طيب ضد ذلك، نعم ايش؟ عطنا قاعدة عامة مو مثال، هذا مثال ذا ما كتبه على وجه محرم مثل وغيره. قل ايش هذه؟ نعم معناها واحد. نعم نعم ما كتبه عن طريق الربا أو طريق الغش أو ما أشبه ذلك. أفهم هذا؟ إذن لا يقبل إلا طيبا بعينه طيبا بكسبه. أرأيكم لو أن الإنسان تصدق مما اكتسبه على وجه حرام، هل تقبل الصدقة أو لا؟ فالجواب إن تصدق به تقربا إلى الله لم تقبل، ولم يسقط عنه اسم الكسب الحرام، وإن تصدق به تخلصا منه سلم من الاسم، ولكن لا تقبل هذه الصدقة على أنها صدقة بل على أنها توبة. طيب أرأيتم لو أن أحدا بنى مسجدا من أموال دولية أيصلى في هذا المسجد أو لا؟ نعم يصلى، يصلى ويشجع هذا على أن يبني مساجد لأن فيها نفع للمسلمين وتخفيفا من الإثم عليهم، إذا نوى بذلك التخلص. فإذا كان محرم لكسبه ويعرف صاحبه كالمسبوق والمعصوم فإنها لا، فإنه يجب أن يؤديه إلى صاحبه، فإن مات فإلى ورثته، فإن جهل جهلا مستمرا لا يأمن أو لا يرجو أن يعرفه تصدق به عنه أو عن ورثته إن كان قد مات. طيب قوله آخر شيء غلي بالحرام، غلي نحن نقرأها سابقا غلي، وفسرناها بالأمس أنه أطعم طعاما محرما، ولكن النووي رحمه الله قال إنها غلي وفسرها بالشبع، قال غلي بالحرام أي شبع به، وهو عن النووي عالم باللغة العربية كما هو عالم بالرواية أيضا. آخر الدرس الجديد قال الحديث الحادي عشر. فائدة الأول سبحان الله من فوائد حديث أبي هريرة عن الله طيب أن الطيب من أسماء الله عز وجل لقوله إن الله طيب، ومنها ثناء الله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه، لأن ذلك كله متعلق بالطيب. ومنها أن الله تعالى غني عن خلقه فلا يقبل إلا الطيب، لقوله لا يقبل إلا طيبا. العمل الذي فيه الشرك يقبله الله؟ لا، لأنه يعني ليس بطيب. التصدق بالمال المسبوق لا يقبله الله لأنه ليس بطيب. التصدق بالمحرم لعينه لا يقبله الله لأنه ليس بطيب. ومن فوائد هذا الحديث تقسيم الأعمال إلى مقبول ومرفوض، يقول لا يقبل إلا طيبا، فنفي القبول يدل على ثبوته فيما إذا كان طيبا، فيكون في ذلك في هذا الحديث دليل على تقسيم الأعمال إلى مقبول ومرفوض. وهذا شيء ظاهر، منها هذا الحديث، ومنها لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا في المقبول. ومنها من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا في المردود. ومنها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر بهم وسلم، وهو كذلك. نزيد على هذا أن الرسل أكمل العباد عبادة لله، أكمل العباد عبادة لله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، فقيل له في ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، صلوات الله وسلامه عليه. قس حاله بحالنا اليوم، الإنسان منا يفخ إلى طلوع الفجر، مع أن نعم الله علينا لا تحصى، ولقد قام مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال شبان وعجزوا أن يلحقوه في تهجده، فحذيفة رضي الله عنه بن الإمام قام معه ذات ليلة يتهجد بالليل، يقول فقرأ سورة البقرة، فقلت يركع عند 100، يعني 100 آية يركع، فمضى أكملها، فقلت يركع فشرع في سورة النساء وأكملها، ثم شرع في سورة آل عمران وأكملها، اللهم صل وسلم عليه. وهذا شيء يشق على الشباب. ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليلة فأطال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيام، قال ابن مسعود حتى هممت بعمل سوء. قيل لماذا هممت يا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أقعد وأدع، وهو شاب. الثالث ابن عباس رضي الله عنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ورأى من تهجدهما ما يطول. والحاصل أن الرسل مأمورون منهيون، وأنهم أقوم الناس بعبادة الله عز وجل. ومنها أن المؤمنين مأمورون منهيون، يقول وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر امتثالا لأمر الله عز وجل. وإذا رأيت من نفسك هبوطا في امتثال الأوامر فاتهمها بنقص الإيمان وصحح الوضع قبل أن يستشري هذا المرض، فتعجز عن الاستقامة فيما بعد. ومن فوائد هذا الحديث استعمال ما يشجع على العمل، وجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فإذا علم المؤمن أن هذا من مأمورات المرسلين ف فإنه يتقوى ويتشجع على الامتثال. ومن فوائد هذه الآية من هذا الحديث الأمر بالأكل من الطيبات، الأمر بالأكل من الطيبات لا المؤمنين ولا المسلمين. ومنها ويؤخذ من هذا فائدة، يتفرع على هذا فائدة، ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي. يعني لو أن الإنسان بعد أن من الله على الأمة بالغنى وجلب أنواع الثمار والفواكه قال أنا ما أكل هذا تورعا، لا لعدم الرغبة لكن تورعا، فإن نقول له أخطأت، هذا خلاف عمل السلف الصالح. لأن السلف الصالح لما فتحوا البلاد صاروا يأكلون ويشربون أكلا وشربا لا يعرفونه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن امتنع عن الطيبات بغير سبب شرعي فهو مذموم راد لمنة الله عز وجل. أسألك الله يا رجل، راد لمنة الله عز وجل عليه. وأنتم تعلمون بالعقل أن رد منة ذي المنة إساءة أجر. لو أن رجلا من الكرماء أهدى إليك هدية ورددتها، هل هذا يعتبر حسن خلق وأدب أو بالعكس؟ بالعكس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهبة، أي إنسان يهدي إليه ولو شيئا قليلا فإنه يقبلها عليه الصلاة والسلام ويثيب عليها. الخلاصة الامتناع عن الطيبات لغير سبب شرعي محمود أو مذموم؟ مذموم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب شكر نعمة الله عز وجل بالعمل الصالح كقوله كلوا واعملوا صالحا، وفي المؤمنين قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ويتفرع من الجمع بين الآيتين أن الشكر هو العمل الصالح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، والذي أمر به المرسلين شيئا، الأول الأكل من الطيبات والثاني العمل الصالح. اتلوا آية المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. إذن الشكر هو العمل الصالح، الشكر هو العمل الصالح. ليس كل من قال الحمد لله والشكر لله يكون شاكرا حتى يعمل صالحا. ولهذا قال بعض الفقهاء الشكر طاعة المنعم، طاعة المنعم يعني القيام بطاعته، وهذا معنى قوله واعملوا صالحا. من فائدة هذا الحديث توجيه الأمر لمن هو متصف به لقوله واعملوا صالحا، فوجه الأمر بالعمل الصالح للمرسلين مع أنهم عجيب يعملون الصالحات لا شك. وهذا كقوله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها النبي اتق الله، وقوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الواحد منا ونحن مفرطون إذا قيل له اتق الله انتفخ غضبا، انتفخ غضبا. لو تقول الله يهديك قال وش لم تسوي، أليس كذلك؟ وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله يا أيها النبي اتق الله. فالرسل عليهم الصلاة والسلام مأمورون بالعمل الصالح وإن كانوا يعملون تثبيتا لهم على ما هم عليه ليستمروا عليه. من فوائد هذا الحديث تحريم الخبائث لقوله من الطيبات وقول في المؤمنين من طيبات ما رزقناه. لكن ما هو مدار القبح؟ أعلى ما يستخدمه الناس وكل إنسان بطبيعته، أو أن نقول الخبيث ما استحبته الشر؟ نجيب جماعة الثاني، لأنه لا يمكن أن يرد هذا إلى عقول الناس. لو رد هذا إلى عقول الناس مشكلة. ألم تروا أن بعض الناس يستقذر ويستخبث أكل الجراد؟ نعم يوجد. ومن الناس من يستخبث الضبط وهو حلال. والاستخبات ليس هو الكراهة الطبيعية، لا، الكراهة الطبيعية كل إنسان يكره ما لا يعتاد أكله. إذن المرجع في كون الشيء طيبا أو خبيثا إلى الشر. تمام؟ طيب، لا إلى أذواق الناس. بعض العرب كما قيل عنهم يأكل كل ما هب ودب إلا أم حبيب، وهي الكنفسة أو شيء مثل الكنفسة، هذه نجت من هؤلاء القوم. والباقي كله يؤكل، كله يؤكل، هذه معقول. فالخلاصة الآن الطيب والخبيث في المأكولات والمشروبات مرجعه إلى الشريعة، لا إلى ما يستطيعه الناس أو يستطيعه. الآن مثلا شارب الدخان يرى أنه طيب، نكهة، تنشيط، نعم، إدخال سرور على الدماغ، على دماغه هو، نعم، أي نعم. ومع ذلك نحن نرى أنه إيش؟ أنه خبيث، لأن كل ما حرمه الشر هو خبيث لا شك. ومن فوائد هذا الحديث استبعاد إجابة آكل الحرام ولو عمل من أسباب الإجابة ما عمل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر رجل يطيل السفر أشعث عرضا إلى آخر، وقال بعد ذلك إيش؟ أنى يستجاب لذلك؟ أن هذا استفهام استبعاد. لكن هل هذا يعني أنه يستحيل أن يجاب؟ لا، لأن الإنسان قد يستبعد شيئا ولكن يقع، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استبعد هذا تنفيرا عن أكل الحرام. ومن فوائد هذا الحديث أن السفر من أسباب إجابة الدعاء. وجه هذا أنه وردت أحاديث في هذا أن المسافر لا ترد دعوته، ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السفر يدل على أن للسفر تأثيرا في إجابة الدعاء، ولا سيما إذا أطال السفر وبعد عن الوطن، فإن قلبه يكون أشد انكسارا ولجوءا إلى الله عز وجل. ومنها أن الشعث والغبرة من أسباب إجابة الدعاء. لكن هذا قد يرد عليه أن التورع عن المباحات بدون سبب شرعي مذموم، فيقال المراد بالحديث أن هذا الرجل يهتم بأمور الآخرة أكثر من اهتمامه بأمور الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، من أسباب الإجابة. وكيف يكون الرفع؟ يكون الرفع أن ترفع يديك هكذا تضم بعضهما إلى بعض على حلاء السندواتين، يعني على الصدر. ودعاء الابتهال أكثر من هذا، ترفع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء رفع يديه كثيرا حتى ظن الضان أن ظهورهما نحو السماء من شدة الرهبة. وكلما بلغت الابتهال تبالغت الرهبة. ولكن هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ الجواب هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد فيه رفع الدعاء رفع اليدين، والثاني ما ورد فيه عدم الرفع، والثالث ما كان مجهولا. الله أقول رفع اليدين في الدعاء ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد في السنة، والثاني ما ورد عدم الرفع فيه، والثالث ما كان مجهولا. أما ما ورد في الرفع الواضح كرفع اليدين في الخطبة لطلب الغيث أو لإنفاق فهذا ثابت، وما رفع الخطيب يديه فليرفع الناس أيديهم لأنهم تابعون له، وكذلك رفع اليدين في الخمس في النوازل أو في الوتر، وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروة، وكذلك رفع اليدين في عرفة. أمر الأمثلة قد لا يحضرنا كل مثال. الأمر ثلاثة واضح. الثاني ما ورد فيه عدم الرفع كالدعاء بالخطبة في غير الاستسقاء والاستسحاق. لو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر المجاهدين في الخطبة فإنه رفع اليدين، ولو رفعهما لأنكر عليه. وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة كالدعاء بين السجدتين والدعاء بعد الشهود الأخير وما أشبه ذلك. هذا أيضا واضح أمره ضار. الثالث ما لم يرد به الرفع ولا عدمه، فالأصل إيش؟ الرفع، لأنه من أداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صدقا. لكن هناك أحوال قد يرجح الإنسان فيها عدم الرفع وإن لم يرد، كالدعاء بين الخطبتين مثلا. فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين، فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر. فمن رفع على أن الأصل في الدعاء إيش؟ رفع اليدين، فلم يتوعد. ومن لم يرفع بناء على أن هذا ظاهر عمل الصحابة فلم يتوعد. فالأمر في هذا إن شاء الله هو. وفي إنفراد هذا الحديث أن من أسباب الدعاء من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالربوبية، التوسل إلى الله بالربوبية لقوله يا رب يا رب. وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا قال يا رب يا رب يا رب قال الله تعالى ماذا تريد أو كلمة نحوها ثم استجاب له. ولهذا تجد أكثر الأدعية الموجودة في القرآن مقدرة يا رب. ولما سمع بعض السلف جاء لما يقول يا سيد كلا تدخل فيه، قلنا قال في الدخول يا رب، لأن العبور عن الألفاظ الشرعية غلط، وإن كان الإنسان يجد أن ذلك أشد تعظيما. وهذه بلية ابتلي بها كثير من الناس، تجدهم يأتون بأشياء كثيرة من الأدعية لا زمام لها، وربما يكون بعضها محظورا، ويعبرون عن الأدعية الشرعية. ولهذا أوصيكم بأن لا تعدلوا عن الأدعية الشرعية إلى غيرها، إلا من له حاجة خاصة يريد أن يسأل ربه إياها، هذا شيء آخر. لكن تأتي بأشجاع طويلة عهيرة لا أصل لها ولا زمن لها، هذا خلاف ما ينبغي الإنسان إذا دعا الله عز وجل. ومن فائدة هذا الحديث التحريم البالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء وإن توفرت أسباب الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنا مستجاب لذلك. هذا مع أن أكل الحرام والعياذ بالله سبب من انصراف الإنسان عن الدين، يعني عن القيام بواجب الدين، لأن البدن يكون متغذيا على شيء فاسد، والمتغذي على شيء فاسد سيؤثر عليه هذا التغذي. نعم سليم مش عندك؟
إن كان قصد التحدي فلا كلام له، ويقع أنا أبلغك وفع نشر. أما إذا كان حقيقة يريد الحق وطلب الدليل يجب أن تعطيه إذا كنت عالم به. ها؟ من الكبائر؟ ما خالف أن يقول من الكبائر، ليس من كبائر الذنوب، لكن على قاعدة أكثر العلماء أن الإصرار على الصغير الصغير يعتبر طبيعي، وشارب الدخان مسلم. لا يمكن يشرب الحمام عشان يتغبع عن هذا ولا عن الناس، لأنه لو كان في بيت ما عنده أحد ما يشرب الحمام. أو إذا شرب من الإصرار يعني استانس فاقم الشيء، وهم الذين يبقون على الحاجة ما يبقون سريعا. الضحان أدلة تحريم الدخان قطعية، الآن أصبحت قطعية ما هي ظنية. وقرأت فتوى لأحد علماء مصر المعتبرين قال من قال بأن الدخان غير حرام فهو مرتد عن الإسلام، لكن عادة ما وضع على هذا. نعم
الجمع بين قولي
صلى الله عليه
وسلم
إذا صلى
عليكم
بالناس،
الجمع بين قولي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم رأي إذا دخلت على آله أحسن وأسلم من الإدغام. نعم
إذا صلى عليكم بالناس فالخطب إذا صلى سنه المشاء.
نعم
وبين ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن المسعود رضي الله عنه لم يظهر وكذا حذيفة، أقول وبينما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم
لأنه صلى
نعم إذا صلى بالناس فهو يصلي بهم فريضة، لا يتمكن الذين وراءه من أن ينصرف، لكن النافلة إذا رأى المصلي أنه أطاع وأفعله انصرف، هذا الفرق. نعم
أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين الهدية والهبة؟
بين الهدية والهبة بينهما فرق. الهدية يقصد بها التودد والتحبب، والهبة يقصد بها العطية المجردة. واضح؟ نعم
بارك الله فيك. إذا اختلط مال الرجل وكثر ماله حلال وحرام، ثم سئل تخلص من هذا الحرام مع أنه لا يعرف،
إذا كان حين
اكتسب الحرام يعتقد حله فليس عليه شيء له ما أفعل. وإذا كان لا أثر بإذن الله فإنه يحتار ويتحرك
منه. هو ما
يدري احتار إذا قدم أنه عنده مثل من عمل يعني يظن أن محرم 5000 يصل 5000
يتخلص
منه. نعم.
من
بنى مسجدا بمال
محرم
الكذب. نعم.
فهل
يجوز
الصلاة
فيها؟
ما هو بنى هذا؟
نعم.
قلنا
يا شيخ
إذا
أراد
التخلص
جاز الصلاة فيه. ولم نقل لا ما فعلنا الصلاة فيه. قلنا إذا قدر التخلص سلم من الإثم وأجيب على التوبة. لا عن البناء. وإذا أراد التفضل به إلى الله لم يسلم من الإثم وأن الصلاة به فلا بأس به لا حرج. نعم.
شيخ حفظكم الله ما حكم سؤال المسافر
إيش؟
سؤال المسافر الدعاء.
سؤال أرى أن ما رأوا شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان لا يسأل أحدا الدعاء لنفسه خاصة. إن سأل العموم الناس أو سأل شخص معين رجلا صالحا ترجع إلى بلد عربي فلا بأس. مثال الأول أن يسأل شخصا ترجع إلى بلد عربي لأن يستثقل المسلمين هذا لا بأس. أو سأل هذا الشخص الذي ترجع إلى بلد عربي أن يقرأ لفلان في الناس هذا لا بأس لأنه محسن. أما إذا سأل نفسه فلا ينبغي إذا قال ادعو الله لي لا ينبغي هذا. وإن قلت أنه فعل فليقصد من فعل الدعاء لأن الدعاء إذا دعا صار محسنا بل وعلا لا يقصد نفعله المحسن. وهذا فيه محسن آخر أولاً يرد السائل أمام المسؤول لأنه لن يسأله إلا هو يعتقد أن المسؤول فوق ما قدر. ثانياً أنه يحدث منة عليه من المسؤول وهذا لا داعي له. ثالثاً أنه ربما يعتمد على دعاء هذا المسؤول ولا يدعو لنفسه وهذا ضرر عنه. ثالثا أرى أنه مخالف لظاهر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم لن أستجب لكم. لا يدعو على هذا الدعاء الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو لهم بشرط واضح بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين من يسلم. ولهذا مما حدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن 70,000 يدخلون الجنة بالأحساب والعذاب قال قام عكاشة المحكم وقال ادع الله عن الكريم قال أنت منه. فقال بالدعاء لنفسه فقال أنت منه إن رب. الحديث الحادي عشر كيف للحديث لكن لماذا نصبنا ولم نقل الحادي عشر لأنه مركب مع ما بعد مبني على فتح جزئين فهو مبني على الفتح وعليه معلوم الحديث مبتدا الحادي عشر جميعا خبر المبتدا عن ابي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه يعني ابن بنته وابن الذي يسمى حفيدا. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه سيد فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وكان الأمر كذلك فإنه بعد أن استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة للحسن تنازل عنها لمعاوية فأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب معاوية وأصحاب علي وحصل بذلك خير كثير. وهو أفضل من أخيه الحسين رضي الله عنه لكن تعلقت الغاترة بالحسين لأن قصة قتله رضي الله عنه كثير الأحزان فجعل ذلك وسيلة. ولو كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من الحسين لأنه أفضل منه. وأما قوله ريحانته الريحانة هي تلك الوردة أو الزهرة الطيبة الرائحة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن والحسين بأنهما ريحانتاه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وريحانتي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع أي ما يريبك أي ما يحقك به ريب وشك وقلق إلى ما لا يريبك أي إلى شيء لا يحقك به ريب ولا قلق. وما أحسن هذا الحديث وأجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه. الإنسان يرجع للشكوك في أشياء كثيرة فنقول دع الشك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم. كل شيء يلحقك به شك وقلق وريب اترك إلى أمر إيش لا يلحقك به ريب. وهذا ما لم يصل إلى حد الوسواس فإن وصل إلى حد الوسواس فلا تستلزم ذلك. وهذا يكون في العبادات ويكون في المعاملات ويكون في النكاح ويكون في كل أبواب العلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مثال ذلك في العبادات إنسان أحدث نقل الوضوء ثم صلى وشك هل توضأ بعد نقل الوضوء أو لم يتوضأ عنده الآن ريب. إن توضأ في الصلاة صحيح وإن لم يتوضأ فالصلاة باطلة وبقي في قلق. نقول الحمد لله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الريب صحة الصلاة وعدم الريب أن تتوضأ وتصلي. طيب عكس ذلك رجل متوضأ وصلى وشك هل انتقض وضوءه أم لا ماذا نقول؟ نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عندك شيء متيقن وهو الوضوء ثم شككت هل طرأ على هذا الوضوء حدث أم لا. ما الذي وصلك الشك هل حصل حدث أو لا؟ وريح نفسك اترك الشك وتستريح. طيب في الصلاة إنسان شك هل تشهد التشهد الأول أو لا، فعنده الآن قلق. إن لم يكن تشهد التشهد الأول فعليه سجود السهو، وإن تشهد فلا سجود عليه. فماذا يفعل؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، منهم من قال يجب عليه السجود لأن أصل الوليد عدم التشهد، وهذا لا قلق فيه بان على أصل الأصل عدم التشهد. ومنهم من قال لا يسجد لأن سجود السهو إنما يجب إذا تيقن أنه ترك التشهد، فهو شاك في سبب الوجود والأصل عدم الوجود، أي عدم وجود السجود السهو. إذا قارنا بين التعليلين وجدنا أن التعليل الأول أصح، وهو أن الأصل إيه؟ عدم التشهد، فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واسجد سجد السهو وأنت الموضوع. واضح؟ طيب، كذلك أيضا في النكاح، شك الإنسان في شاهدي النكاح هل هما ذو عدل أو لا، فنقول إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة ودع القلق، لأن الأصل في العقود إيه؟ الصحة حتى يقوم دليل الفساد. طيب، في الرضاع شكت المرضعة هل أرضعت الطفل خمس مرات أو أربع مرات، ماذا نقول؟ الذي لا رجع فيه الأربع، والخامسة فيها ريب، فنقول جاء الخامسة واقتصر على أربع.